وإذا كانت أمه رقيقة كان هذا الولد رقيقا. ولهذا حرم الشارع على الحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين. الشارع حرم أن الحر يتزوج بأمة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يخاف الحنث، والشرط الثاني أن يعجز عن مهر الحرة أو ثمن الأمة، يعني ما يستطيع يشتري أمة يستمتع بها ويعجز أيضا عن مهر الحرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نفسه، لأن أولاده يكونون منها يكونون أرقى، فإذا تزوج أمة فإن أولاده يكونون أرقى إلا بالشر، يعني إلا بالشر. وبالنسبة قلنا بالنسبة للحرية والرق يلحق أمه، وبالنسبة للدين يلحق خيرهما دينا. وعلى هذا فلو أن مسلما تزوج نصرانية فإن أولاده يكونون مسلمين، وعلى هذا لو مات هذا الطفل نحكم بأنه مسلم تبعا لأبيه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وإذا بلغ هذا الطفل فإننا نحكم بأنه مسلم، يطالب بشرع الإسلام، يطالب بالصلاة، فإن لم يصلي أو ولم يأتي بشرع الإسلام حكمنا بأنه مرتد. فبالنسبة للإسلام يتبع خيره، بالنسبة للدين يتبع خيرهما. بالنسبة لتحريم الأكل وبالنسبة أيضا للنجاسة فإنه يتبع أخبثهما، يعني أخبث أبويه. بالنسبة لتحريم الأكل وبالنسبة للنجاسة يتبع أخبثهما. وعلى هذا إذا نزع الحمار على الفرس فأتى الفرس ببغل، فإن هذا البغل يتبع الحمار في تحريم الأكل ولا يتبع الفرس في حل الأكل، ويتبع الحمار في النجاسة، القول بنجاسة الحمار، ولا يتبع الفرس في الطهارة. ومثل ذلك أيضا لو نزع الذئب على الضبع فأتت بالسمع، فإن هذا السمع يتبع الذئب في النجاسة ولا يتبع الضبع في الطهارة، ويتبع الذئب في تحريم الأكل ولا يتبع الضبع في إباحة الأكل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا خلف. قوله رحمه الله في هذه القاعدة واجبا، أي ما وجب على الإنسان أداؤه، ما وجب على الإنسان أداؤه من فرض أو نفقة أو قيمة مثلة أو أرش جناية أو كفارة أو زكاة. قوله من أدى عن غيره واجبا، أي ما وجب على الإنسان أن يؤديه من فرض أو نفقة أو قيمة مثلة أو أرش جناية أو زكاة أو كفارة إلى آخره من حقوق الله عز وجل أو حقوق الآدميين. واعلم أن الإنسان إذا أدى عن غيره واجبا فإن هذا الواجب ينقسم إلى قسمين. هذا الواجب الذي يؤديه الإنسان عن غيره هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب تشترط له النية، والقسم الثاني واجب لا تشترط له النية. أما بالنسبة للقسم الأول وهو الواجب الذي تشترط له النية فهذا كالزكاة والكفارة، كالزكاة والكفارة. فلو أن زيدا أخرج عن أمر زكاة، وجد فقيرا فأعطاه 100 ريال ونوى أنها عن عمر، فإنه فالمشهور من المذهب أن المفرد وهو زيد لا يملك مطالبة عمر، ولا تكون هذه الزكاة عن عمر بل تكون صدقة عن زيد. حتى ولو أجاز عمر هذا الإخراج فإن هذا الإخراج غير صحيح. لماذا؟ لأنه تشترط له النية وعمر لم ينوي عند الإخراج. فنقول القسم الأول ما تشترط له النية مثل الزكاة ومثل الكفارة. فلو أن شخصا أخرج عن غيره زكاة فالمشهور من مذهب الحنابلة أن هذا الإخراج لا يصح على أنه زكاة عن المخرج، وإنما يكون صدقة من الصدقات، والمخرج لا يملك مطالبة المخرج عنه. فلو أتى إليه وقال أنا خرج عنك 100 ريال زكاة أعطني هذه 100، لا يملك ذلك ولا تصح زكاة عن المخرج عنه، بل تكون صدقة عن المخرج. هذا المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله. ومثل ذلك أيضا لو أخرج عنه كفارة، علم أن شخصا علم أن قريبه عليه كفارة يمين، كفارة اليمين أطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبته، فذهب وأطعم 10 مساكين عن قريبه، ثم بعد ذلك أتى إليه وقال أعطني قيمة 10 مساكين، أنا أطعمت عنك 10 مساكين، أعطني هذا الطعام، فإنه على المذهب لا يملك أن يطالبه ولا يجزئ هذا الإخراج عن المخرج عنه عن من لزمته الكفارة، وإنما يقول صدقة عن المخرج، لأن هذه الكفارة تشترط لها النية والمخرج لم ينوي عند الإخراج. وعلى القول بأن التصرف الفضولي ينفذ حتى في العبادات يصح بالإجازة ويملك المطالبة، وهذا القول هو القول الثاني. القول الثاني أن هذا يصح، فلو أنك أخرجت زكاة عن أبيك أو عن أخيك أو عن زيد من الناس ونويتها عنه، فإن أجاز المخرج عنه قال أجزت هذا الإخراج نفذ ويكون زكاة على المخرج عنه، وحينئذ يملك أن يطالبك بأن تعطيه هذه الزكاة أو هذه الكفارة التي أخرجها عنه. فإذا طالبك بذلك فإنه يجب عليك أن تعطيها إياه، وإذا لم يطالبك وأرادها تبرعا عنه فالأمر إليه. هذا القول الثاني، وهذا القول هو الصحيح، وهو أن التصرف الفضولي كما أنه ينفذ في عقود المعاوضات وعقود التبرعات وعقود الأنكحة أيضا ينفذ في العبادات، وهذه أيضا قاعدة في التصرف الفضولي. فلو أن زيدا باع سيارتك فأجزت هذا البيع نفذ وصح. لو أن زيدا وقف بيتك قال هذا بيتك، قال ليه هذا وقف على جمعية تحصيل القرآن ثم أنت أجزته، قلت أجزت توقيت بيت، نقول ينفذ. ولو أن زيدا طلق زوجته قال زوجة قريبي طالق فأجزت ذلك نفذ ذلك. ولو أن زيدا زوج ابنته ثم أجزته قلت أنا أجزت هذا التصرف القبولي، يقول لأن هذا جائز. ولو أنه أخرج عنك زكاة أو كفارة ثم بعد ذلك أجزت هذا الإخراج فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الأول وهو ما تشترط له النية. القسم الثاني الواجبات التي لا تشترط لها النية، مثل القرض، مثل النفقة، مثل قيمة المتلف لو أتلفت مال زيد ثم أخرجه عنك، مثل أرث الجناية لو جنيت على بكر من الناس جنيت عليه ولزمك أرث الجناية فأخرجه، هل تملك أن تطالبه أم لا؟ زيد غار فأنفقت على أهله 1000 ريال مدة غيابه ثم بعد ذلك طالبته، هل تملك أن تطالبه بذلك أم لا؟ أديت عنه القرض يريد منه شخص 1000 ريال فأعطيت قلت هذا خذ 1000 ريال، ثم بعد ذلك هل تملك أن تطالبه إذا خرجت وشددت عنه وأبرأت ذمته أم لا؟ إذا أيضا لزمه قيمة متلف، لزمه أرث جناية، تقول هذه المسألة لها 3 حالات، هذه المسألة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي المخرج التبرع، أن ينوي المخرج التبرع، أنفق على أهله تبرعا، سدد عنه القرض تبرعا، أيضا سدد عنه قيمة المتلف تبرعا، سدد عنه أرث الجناية تبرعا، هنا لا يملك أن يرجع عليه ولا يجوز له أن يرجع عليه. فإذا نوى التبرع فإنه لا يملك أن يرجع عليه، لأن القاعدة في ذلك، القاعدة في ذلك أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، كل شيء تخرجه لله عز وجل فإنه لا يجوز لك أن ترجع فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، العائد في صدقتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الإنسان صدقته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، لما المهاجرون لما حجوا حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر بعد قضاء نسكه يقيم في مكة 3 أيام بس ثم ذلك يرجع المدينة. لماذا؟ لأنه ترك مكة لله عز وجل فلا يجوز له أن يرجع فيما أخرجه لله عز وجل، هو ترك مكة وهاجر أهله وبلده وهاجر إلى المدينة لله عز وجل، فلا يجوز له مرة أخرى أن يرجع في شيء أخرجه لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، فإذا قضيت عن غيرك واجبا بنية التبرع ما يجوز لك أن ترجع. الحالة الثانية إذا قضيت عن غيرك واجبا بنية الرجوع نويت أن ترجع عليه فهنا لك أن ترجع، فإذا سددت عنه القرض أو أنفقت على أهله وأن تنوي لترجع إليه ترجع عليه فهذا لك أن ترجع. ودل ذلك قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقد استئجار ولا إذن الأب. الزوجة المطلقة إذا أرضعت الإبن فإنه يجب عليك إذا أرضعت ابنك فإنه يجب عليك أن تعطيها الأجر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأمر بإيتاء الأجر ولم يشترط ابن الأب أب الطفل ولم يشترط أيضا عقد الإيجار. فالحالة الثانية إذا نوى الإنسان الرجوع فإنه يرجع. الحالة الثالثة الموضع الكلام بين العلم: إذا ما نوى شيء سدد القرض ما نوى لا تبرع ولا رجوع، سدد أنفق على أهله لم ينوي لا تبرع ولا رجوع، فهل يرجع أو لا يرجع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والأقرب في هذه المسألة أنه يرجع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. وقوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فما دام أنه أحسن عليك وسدد عنك هذا القرض أو أنفق على أهلك فإنه يتمكن من الرجوع. وهذا القول هو الأقرب والصحيح. وهذه القاعدة أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. هذه القاعدة لها تحتها أمران أو لها شقان. الشق الأول أو الأمر الأول تزاحم المصالح، والأمر الثاني تزاحم المفاسد. أما بالنسبة فيما يتعلق بالقسم الأول، وأما بالنسبة للمصلحة وما يتعلق بها سبقا عرفناها في أول قاعدة، لكن المراد هنا بالمصالح الأوامر والنواهي. المراد بالمصالح هنا الأوامر. إذا تزاحمت الأوامر المصالح سبقا عرفنا المصلحة فلا نعيده، والمراد هنا تزاحم الأوامر. فعندنا الحالة الأولى لهذه القاعدة والأمر الأول لهذه القاعدة تزاحم الأوامر. إذا تزاحمت عندنا الأوامر فنقول: إذا تزاحمت الأوامر أو عند تزاحم الأوامر هذا تحته أقسام. تزاحم الأوامر تحته أقسام، وهذه الأقسام يدخل فيها فروع كثيرة. القسم الأول أن يتزاحم واجبان، يعني كل من الأوامر واجب، هذا الأمر واجب وهذا الأمر واجب، فيتزاحم عندك واجبان بحيث أنك لا تتمكن من فعل الواجبين جميعا في هذا الوقت، إما أن تفعل هذا الواجب أو تفعل هذا الواجب. فنقول: إذا تزاحم واجبان فإنك تقدم أوكد الواجبين. نقول: إذا تزاحم واجبان فإنك تقدم أوكد الواجبين. وهذا تحته أمثلة، من ذلك طاعة الله وطاعة الأب. طاعة الله واجبة وطاعة الأب واجبة، فتزاحم عندك واجبان، إما أن تطيع أبيك في هذا الوقت وإما أن تطيع الله عز وجل، فأيهما تقدم؟ نقول: تقدم طاعة الله عز وجل على طاعة الوالد، لأن طاعة الله أوكد من طاعة الوالد. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان عنده دراهم، إما أن يحج بهذه الدراهم في هذه السنة وإما أن ينفقها على أهله، أهله بحاجة إلى النفقة، بحاجة إلى نفقة هذه الدراهم، إما أن ينفقها وإما أن يحج بها. فعندنا النفقة واجبة والحج أيضا أمر واجب، فتعارض واجبان، فنقول: يقدم النفقة لأنها أوكد. كذلك أيضا عنده دراهم، إما أن ينفق هذه الدراهم على زوجته وأولاده وإما أن ينفقها على أقاربه، فنقول: ينفق هذه على زوجته وأقاربه، لأن نفقة الزوجة آكد. أيضا عنده دراهم، إما أن يحج بهذه الدراهم وإما أن يقضي بها الدين، فنقول: قولك تصرف هذه الدراهم في قضاء الدين هذا أوكد، فتصرفها قضاء الدين أوكد، فتصرف هذه الدراهم في قضاء الدين. وهكذا إلى آخره من الصور فإنه إذا تعارض عندك الواجبان فإنك تقدم أوكد الواجبين. ومثل ذلك أيضا يعني المشهور من الذهب، لو أن الإنسان عنده طعام واضطر إلى هذا الطعام، وشخص من الأشخاص اضطر إليه، فإنك تقدم نفسك، لأن إبقاء نفسك أوكد هذا الطعام، إما تأكله أنت وإما تعطيه زيد من الناس أن يأكله، فعلى المذهب ما يجوز لك أن تؤثر به، وإنما تبدأ بنفسك فتأكله. وعند ابن القيم رحمه الله يقال في هذه المسألة ويرى أنه يجوز لك أن تؤثر غيرك ولو أدى إلى هلاك النفس. هذه الحالة الأولى من تعارض الواجبين. الحالة الثانية تعارض واجب ومستحب. إذا تعارض واجب ومستحب، فإذا تعارض واجب ومستحب فإنه لا شك أننا نقدم الواجب على المستحب، لأن الواجب أوكد ولهذا وأحب إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فمثلا لو كان عنده مال، إما أن يقضي به دينه وإما أن يتصدق به صدقة مستحبة، فنقول يبدأ بقضاء الدين، فيجب عليه أن يقضي به دينه. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في باب الحجر، شيخ يعني لو كان إنسان مدين، إنسان لو كان مدينا وعليه ديونه أكثر من ماله، هذا يحجر عليه في طلب الغلماء بعضهم أو كله، يعني مثلا لو عنده 50,000 وعليه دين 100,000، هذا يحجر عليه في طلب الغرماء كلهم أو بعضهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ما يجوز له أن يتصرف تصرفا يضر بالورثة حتى لو تبرع، ما يجوز ولو لم يحجر عليه القاضي. الفقهاء يقولون يجوز له أن يتصرف إذا لم يحجر عليه القاضي، يعني ما يمنع من التصرفات حتى يحجر عليه القاضي. شيخ الإسلام يقول: لا، كل تصرفات ما دام أن عنده أموال لا تسدد ديونه فإنه لا يجوز له أن يتصرف تصرفا يضر بالغرماء. ومثل ذلك أيضا إما أن يصلي النافلة أو يصلي الفريضة في هذا الوقت، فنقول يقدم الفريضة لكونه أوكد. ومثل ذلك أيضا صيام التطوع، صيام التطوع قبل القضاء جائز ولا بأس به، لكن لو تضايق الوقت عليه 5 أيام وبقي على رمضان الثاني 5 أيام، فإما أن يصوم تطوع وإما أن يقضي، فنقول يبدأ به شيء، يبدأ بالقضاء، يتعين القضاء الآن، مع أنه يجوز للإنسان أن يتنفل قبل القضاء، هذا جائز ثابت به، لكن إذا تضايق الوقت الآن عندنا 5 أيام، إما أن يصرفها في القضاء في الأيام التي عليه وإما أن يتنفل بها، فنقول هنا الآن تعارض مستحب وواجب، فإنه يجب عليه أن يبدأ بالواجب. الحالة الثالثة من تعارض الأوامر إذا تعارض مستحبان، عند تعارض مستحبين، فنقول إذا تعارض مستحبان فإنه يقدم أرجح المستحبين، يعني يقدم أرجح المستحبين. والترجيح ترجيح المستحبات هذا تحته أمور، يعني التي عند تعارض المستحبين، فعند ما ترجح أو يترجح أحد المستحبين على الآخر في عدة أمور. الأمر الأول من الأمور التي يترجح فيها أحد المستحبين على الآخر أن يكون أحد المستحبين مشروعا في هذا المكان أو في هذا الزمان أو في هذا الحال، فإنك تقدمه على المستحب الآخر ولو كان أفضل منه. أن يكون أحدهما مشروعا في هذا الزمان أو في هذا الحال أو في هذا المكان فإنك تقدمه، ما دام أنه قيد في هذا الزمان أو في هذا المكان فإنك تقدمه على غيره. مثال ذلك الذكر، التسبيح والتهليل مع قراءة القرآن. قراءة القرآن أشرف الذكر، لكن دبر الصلاة الإنسان الآن إما أن يقرأ القرآن، يعني يتمكن الآن من قراءة القرآن، وإما أن يذكر الله عز وجل بالذكر دبر الصلاة، فنقول يقدم الذكر دبر الصلاة لأنه مشروع في هذه الحال. وكذلك أيضا قل هذا في الأذكار الموظفة في اليوم والليلة، فإنها إذا تعارضت مع ذكر آخر كقراءة القرآن أو غير ذلك فإننا نقدمها لأنها مقيدة في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذا الحال. فإذا تعارض عند الإنسان إما أن يقرأ القرآن دبر الصلاة وإما أن يذكر الله عز وجل بأذكار الصلاة فإننا نبدأ بأذكار الصلاة لأنها مشروعة في هذا الحال. كذلك أيضا من أسباب الترجيح الأمر الثاني مما يكون به الترجيح أن يكون أحد المستحبين أوكد من الآخر فإن نقدم المؤكد على غير المؤكد. مثال ذلك عندك النفل التطوع وعندك السنة الراتبة. الإنسان إما في هذه اللحظات ما عنده وقت إما نتنفل تطوعا مطلقا وإما سنة راتبة يقول يبدأ بالسنة الراتبة لأنها أوكد. إما أن يصلي الوتر وإما أن يصلي الصلاة الطوع يقول يبدأ بالوتر لكونه نعم لكون الوتر أوكد وأيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين أشرف من الآخر ومثال ذلك قراءة القرآن والذكر فالذكر أشرف الذكر. فقول الإنسان يصرف هذا الوقت في قراءة القرآن أفضل من كونه يصرفه في مجرد التسبيح والتهليل والتكبير. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين نفعه متعدي فإننا نقدم المستحب الذي نفعه متعدي. مثال ذلك الجلوس لطلب العلم أو القيام للصلاة. هذا الإنسان عنده وقت إما أن يصرفه في طلب العلم أو يصرفه في الصلاة. يقول الأفضل أن يصرفه في طلب العلم. ولهذا لما اختلف العلماء رحمه الله في أيها أفضل العبادات البدنية ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العلم أفضل من مجرد الصلاة. فإذا تعارض عند الإنسان إما يقوم يصلي ركعتين أو يقوم أو يجلس يستمع إلى علم يقول الأفضل له أن يجلس ويستمع إلى العلم لأن هذا نفعه متعدي. إذا تعارض عنده إلا أن يدعو إلى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه اللحظة أو يقول يصلي ركعتين يقول الأفضل أنك تدعو وتأمر لأن هذا نفعه متعدي. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين يحصل به التأليف مثل عيادة المريض مثل اتباع الجنازة مثل الصلاة على الميت. هذه الأشياء الأصل فيها أنها فرض كفاية لكن إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين وأصبح في حق الباقين أنها سنة. فإذا تعارض مع الإنسان إما أن يقوم يصلي وإما أن يذهب أن يتبع جنازة أو يعود مريضا إلى آخره فيقول الأفضل أن يفعل ما فيه تحصيل التعليم وزيادة المحبة والأخوة بين المسلمين. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون في أحد المستحبين عمل بالسنة وإظهار لها مثال ذلك الأذكار دبر الصلاة. وقل مثل ذلك في سائر العبادات التي وردت على وجوه متنوعة فالأذكار دبر الصلاة لها صيغ فمن صيغها أن تقول سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات ومن صيغها أيضا الصيغة المشهورة أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول في مثلا الرئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إذا تعارض عند الإنسان أيما يفعل هذا أو هذا نقول يعني إما يفعل الأول سبح 33 تحمد 33 تكبر 33 قلت ما يجيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لأنه أكثر. أو تقول الثاني الأقل وتكون عملت بالسنة كلها. تقول الأفضل في بعض الأحيان أنك تعمل في الثاني لأنك تكون عملت بالسنة كلها. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين أخشع للقلب وأكثر بالتدبر ومثال ذلك إما أن يصلي الإنسان 4 ركعات أو يصلي 2 ركعات في خشوع وتدبر. إما يصلي الإنسان 4 ركعات أو يصلي 2 ركعات، أيهما أفضل الإنسان؟ إما يصلي 4 أو يصلي 2 ركعات. هو إما فنقول يسأل الإنسان ما هو الأنفع لقلبه، فقد يكون الأنفع لقلبه أن يصلي 2 ركعات بخشوع وتدبر أفضل من أنه يصلي 4 ركعات. هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى من هذه القاعدة، وهي إذا تزاحمت الأوامر. الحالة الثانية إذا تزاحمت النواهي. تزاحم النواهي أيضا تحته أقسام. أقول تزاحم النواهي تحته أقسام. القسم الأول أن يتعارض محرمان. القسم الأول أن يتعارض محرمان. فإذا تعارض محرمان فإنه يقدم أخف المحرمين. هو إما أن يفعل هذا المحرم وإما أن يفعل هذا المحرم. ومن أمثلة ذلك، من أمثلته إنسان اضطر إلى أكل الميتة، إما أن يأكل شاة لها الحسان فيها أو يأكل شاة نسيت عليها التسمية، التي نسيت عليها التسمية صحيح أنها ميتة كما أذكر في حسن الدنيا رحمه الله، وأيضا اللي ما هي الحسان فيها ميتة، لكن كون يأكل من التي نسي عليها التسمية هذا أقل أخف، لأن بعض أهل العلم يرى أنها مذكاة تزكية صحيحة. فإذا تعارض عنده إما أن يأكل ميتة وإما أن يأكل ذكاء شاة نسي عليها التسمية، نقول يأكل من الشاة التي نسي عليها التسمية. تعارض عنده إما أن يزني وإما أن يحصل منه التمنة، نقول يقدم للتمنة لأنه أخف. تعارض عنده إما أن يضع زوجته الحائض، لأن الإنسان قد يكون عنده شبق في الشهوة ولا يزول هذا الشبق بمجرد الاستمناء، فتعارض عنده إما أن يضع زوجته الحائض أو يضع زوجته الصائمة، فنقول يقدم لفظ زوجته الصائمة مع أن كل منهما محرم. الحالة الثانية تعارض مكروه وواجب. إذا تعارض مكروه وواجب فإنه لا شك أنه يعمل المكروه ويقدم المكروه. نعم، تعارض محرم ومكروه، تعارض محرم ومكروه، إما أن يفعل هذا المحرم وإما أن يفعل هذا المكروه، فنقول يقدم المكروه. فمثلا لو أن إنسانا في مقمصة إما أن يأكل من الميتة أو يأكل من البصل، نقول تأكل من البصل، إما أن يأكل من الميتة أو يأكل الكراث، فنقول تأكل الكراث. الحالة الثالثة والأخيرة أن يتعارض مكروهان فإنه يقدم أخف المكروهين، إما أن يأكل من البصل أو يأكل من الكراث، يقول تقدم أخفهما رائحة، إما أن يأكل من البصل أو يأكل من الثوم، يقول تقدم أخفهما رائحة. وهذه القاعدة أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله فإن تزاحم عائد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عائد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني أشار إليها بقوله فإن تزاحم عائد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال رحمه الله القاعدة 34 إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع ومسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وأيضا من أدلة الجانب الآخر أيضا قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وأيضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذه القاعدة أيها الأحبة لها جانبان أو لها حالتان. الحالة الأولى إذا خير الإنسان بين شيئين أو بين أشياء وكان التخير لغيره، يعني كان يتخير لغيره، فإنه يلزمه أن يعمل أصلح. إذا كان يتخير لغيره فإنه يلزمه أن يعمل أصلح، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهل بيته راع مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤول عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فإذا كان التخيير لغيره فإنه يجب عليه أن يعمل الأصلح. مثال ذلك لكونه يتخير لغيره، مثال ذلك ناظر الوقت، ناظر الوقت، إما نشتري هذا العقار وإما نشتري هذا العقار للوقت، فنقول هنا يجب عليه أن يعمل أصلح، ما ينظر لشهوته، ينظر لما هو الأصلح والأحسن، لأنه ما يتخير لنفسه وإنما يتخير لغيره، فنقول يجب عليه أن يجتهد وينظر إلى الأصلح. أيضا ولي اليتيم، إما أن يعمل هذه التجارة أو يدخل في هذه التجارة، نقول عليه يجب عليه أن يعمل أصلح. أيضا ولي المرأة في النكاح ما ينظر إلى شهوته، ما ينظر إلى من يعطيه مالا أو يعطيه هدية أو إلى آخره، بل يجب عليه أن ينظر الأصلح من الكفر، لأنه ما يتخير لنفسه وإنما يتخير لموليته. فإما أن يتخير، إما أن يزوج هذا، تقدم إليه خطاب، إما أن يزوج هذا أو هذا إلى آخره، فهذه أمانة في عنقه، يجب عليه أن ينظر، أن ينظر إلى أصلح وأن يجتهد في الأصلح، يجب عليه ذلك. ومثل ذلك أيضا إمام المسجد، إمام المسجد لا يتخير لنفسه، لا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لجماعة، يجب عليه أن يعمل بالسنة، فإما أن يطبق السنة وإما أن لا يطبق السنة، يقول هنا ليس راجع لشهوته، نعم، وإنما يجب عليه أن ينظر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطبقها، فهو راع في هذا المسجد ومسؤول عن رعيته. فإذا كان في صلاة الفجر، في فجر الجمعة، إما أن يقرأ بالسجدة وهل أتى على الإنسان، وإما أن يقرأ بسورة أخرى، يقول هنا ليس راجع لشهوته بل ينظر إلى السنة، والأصلح هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الفجر يقرأ من طلوع الفجر، في المغرب غالبا من قصاره، في الظهر من طواله ومن أواسطه تارة وتارة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، في العصر والعشاء من أواسط الفجر، وهكذا ما ينظر الصلاة. كذلك أيضا المؤذن تصرفه ليس تصرف لنفسه وإنما تصرف لجماعة، وهكذا قل في كل من كان وليا على أمر من أمور المسلمين، فإن تصرفه ليس تصرف لشهوة وإنما هو تصرف لمصلحة واجتهاد. مثل ذلك أيضا الأب تصرفه لأولاده تصرف مصلحة واجتهاد، ولا يجوز له أن ينظر إلى شهوته، لا، بل ينظر إلى من ما يصلحهم ويقيم أديانهم وأخلاقهم إلى آخره. ودليل هذا الجانب كما أشرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع، وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الحالة الثانية إذا كان الإنسان يختار لنفسه، إذا كان الإنسان يختار لنفسه فهذا اختيار تشهي، هذا اختيار شيء، إما يشتري هذا البيت أو يشتري هذا البيت، وبالخيار، يعني ما لم يخالف ما لم يخالف نصا، يعني خيره الشارع أيضا في كفارة اليمين، فكفارات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير، إما تطعم 10 مساكين أو تحرير رقبة، تطعم 10 مساكين ب20 ريال أو تحرير رقبة ب10,000 ريال، أن تتخير لنفسك لا تتخير لغيرك، فتخيرك تخير شهوة. كذلك أيضا يصلي الإنسان، لكي يصلي لنفسه إن شاء أن يطيل وإن شاء أن يقصر، لأنه يتخير لنفسه، ما يصلي بالناس، فنقول له يلزمك أن تتبع السنة، لا، وإنما يتخير لنفسه. فالذي يتخير لنفسه تخيره تخير شهوة، ينظر ما يشتهي ما لم يخالف نفسه. ودليل ذلك كما ذكرنا قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأمثلة على ذلك من الأمثلة أيضا لتخير الإنسان في فدية الأذى،
فدية الأذى. يعني لو أن الإنسان فعل محظورا من محظورات الحج حلق رأسه مثلا، يقول مخير إما أن يذبح شاة أو يطعم ست مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين أو دم. المقصود بالدم إما أنه يذبح جذع ضان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، مخير بين هذه الأشياء، جذع ضان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو أنه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين. هذا خيار وخيار تشهد. ومن التخير للغير، من التخير للغير اللقطة فيما يتعلق بالحيوان. تقدم من ذكرنا أقسام اللقطة: ما تتبعه همة وسط الناس، ما لا تتبعه همة وسط الناس، ما يتحفظ بنفسه. أيضا ما يتحفظ بنفسك، ذكرنا من ذلك الحيوان تتحفظ بنفسها ولدع تتحفظ بنفسها. هناك حيوانات لا تتحفظ بنفسها مثل الشاة، هذه يعرفها ما داخل تحت قسم ما يتبعها همة وسط الناس، لكن في أثناء الحول هو مخير. في أثناء الحول ما دام هذا الحيوان بحاجة إلى نفقة هو مخير فيه، إما ليذبحه ويأكله وهو يعرفه يذبح ويأكل ويحتفظ بثمنه، وإما أن ينفق عليه في هذا الحول، وإما أن يبيعه ويحتفظ بثمنه، إما ليذبحه ويأكله في مدة التعريف، وإما أن يبيعه، وإما أن ينفق عليه في نية الرجوع على صاحبه. هذا إذا كان تتبعه همة وسط الناس ولا يتحفظ بنفسه كالأشياء وغير ذلك مما لا يمتنع من فرار السبع. أما إذا كان تحفظ بنفسه من الحيوان تحفظ بنفسها كالإبل والبقر وغير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال رحمه الله: القاعدة 35 نعم ما ذكرنا عن الرمش. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. وهذه القاعدة ليست قاعدة عامة يعني، وإنما فروعها محصورة يعني، فروعها محصورة، وسنبين إن شاء الله هذه الفروع بإذن الله عز وجل. فيقول مالك رحمه الله: من سقطت عنه العقوبة لموجب، والعقوبة هذه تشمل عقوبة القطع في السرقة، عقوبة القتل، أيضا تشمل عقوبة عقوبة القطع في الحدود، عقوبة القتل، عقوبة القصاص، سواء كان ذلك في النفس أو كان ذلك في الطرد. نقول تشمل عقوبة القطع في الحدود، وكذلك أيضا تشمل عقوبة القصاص سواء كان ذلك في النفس أو كان ذلك في الطرد أو المنفعة. ويقول المؤلف رحمه الله: إذا سقط على الإنسان عقوبة القطع فإن ضاعف عليه الغرامة لموجب من الموجبات، أو سقط عليه عقوبة القتل لموجب من الواجبات، أو سقط عليه عقوبة القصاص في الطرد لموجب من الواجبات، فإن ضاعف عليه الغرامة. ومن صور هذه المسألة إذا سرق الإنسان من غير حرص، إذا سرق الإنسان من غير حرص، يعني سرق شيئا من غير حرصه فإنه لا قطع عليه، لأن من شروط القطع السرقة أن يكون ذلك من حرزه، فإذا لم يكن من حرزه فإنه لا قطع عليه، لكن دلت السنة على أنه يغرم مثليه. فمثلا إنسان سرق من غير حرز نقول سقط عنه قطع عليه، لكن السنة دلت كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: ننظر لهذا المسروق ونغرمه ضعفين. فإذا كان إذا سرق 1000 ريال نغرمه مثليه، نغرمه 2000 ريال، نغرمه 2000 ريال، نغرمه 1000 ريال. وإلى ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمر: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل، ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله، ففيه قيمته ومثله، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. وهذا الحديث إسناده حسن. وما أخذ من أجرانه يعني المكان الذي يوضع فيه التمر، لأن التمر حرزه الجريد الذي يحفظ فيه، هذا حرزه، فإذا أخذته من غير أكمامه، أخذته من مكان آخر من غير جريد، ولم تأخذه من الأكمام وإنما أخذته من مكان آخر من غير جريد، فهذا ما عليك قطع، لأنك ما أخذته من الحرز، لكن عليك قيمته ومثله. وهل هذا في كل مسروق أو أنه خاص في بعض المسروقات؟ المذهب أنه خاص، ليس كل شيء تسرقه، ليس كل شيء يسرق عليك قيمته إذا كان من غير حرز عليك قيمته مرتين، لا، بل إنه خاص. المشهور بالمذهب أنه خاص بثلاث أشياء، وهي الثمر والكثر، الكثر هو ما يسمى بالجمار، الثمر والكثر والماشية، هذه الفضاعة، أما غيرها فلا يضاع. أما الماشية فيقول تضاعف، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالمضاعفة. والرأي الثاني أن كل مشروق إذا سرق من غير حرزه وسقط عن إنسان قطع فإنه نضاعف على السارق العقوبة القيمة مرتين، وهذا القول هو الأصح. وكذلك أيضا من فروع هذه المسألة إذا قتل المسلم الذمي، المسلم إذا قتل الذمي خطعا فعليه نصف الدين، هذا لا إشكال عليه نصف الدية، لأن الذمي ديته نصف دية المسلم، هذا إذا كان خطأ. لكن إذا كان عمدا، مسلم قتل ذميا عمدا فإنه لا يقتل به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر، فلا يقتل المؤمن بالكافر، لكن بقيلة الدية هل تضاعف عليه أو لا تضاعف عليه، هذا موضع خلاف أهل العلم رحمه الله. نعم، فالإمام مالك رحمه الله يقول بأنها لا تضاعف، الإمام مالك رحمه الله يقول حتى لو قتله عمدا لأنها لا تضاعف. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنها تضاعف، وقد ورد في ذلك حديثان ضعيفان، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا نعم ورد في ذلك حديثان ضعيفان، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن ما دام من الحديثين ضعيفان فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، يرجع إلى اجتهاد القاضي إذا قتل مسلم ذميا هل يضاعف عليه الدية أو لا يضاعف عليه الدية، يقول هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. كذلك أيضا من الصور الداخلة تحت هذه المسألة بالنسبة للأعور، إذا فقأ عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة، إذا فرضنا أن هناك رجلا أعور، أعور اليمنى، العين اليمنى وعينه اليسرى صحيحة، فقام بفقع عين رجل، نعم عين الرجل اليسرى المماثل لعينه الصحيحة، إذا كان ذلك خطأ فالأمر ظاهر ما يلزمه إلا نصف الدية ولا قول، لكن إذا كان عمدا، إذا تعمد هذه الجناية فالمشهور مذهب أنها لا تبقى عين، لأن لو فقال عين هذا الأعور لأدى ذلك إلى أن يفقد النظر كله يكون أعمى، فإذا كان عمدا المذهب أنه لا تبقى عينه لكن نغرمه الدية كاملة، المذهب أنه لا تبقى عينه لكن نغرمه الدية كاملة، وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا كان عمدا ما تبقى عينه، لأن لو قد عينه أدى إلى أن يعمى وأن يفقد نظره كله، لكن نغرمه الدية كاملة، وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا كان عمدا ما تبقى عينه، لأن لو قد عينه أدى إلى أن يعمى وأن يفقد نظره كله، لكن نغرمه الدية كاملة، وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. فالرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه أن من فقعت عينه بالخيار، إما أن يفقع عينه ويكون أعمى، وإما أن يأخذ نصف الدية، ما يأخذ الدية كاملة، غيره مثله كغيره سواء، إما أن يفقع عين هذا الأعور فيكون أعمى، وإما أن يأخذ نصف الدية إذا لم يرد أن يفقع عينه. ويقول بأن غيره أن هذا الأعور كغيره من الناس، ويجرون الحكم تماما ليستدلون بالعمومات. وأما بالنسبة لرأي ابن مالك رحمه الله فإنه يقول لا قود لكن ما يلزم إلا نصف الدين، نعم لا قود لكن لا يلزم إلا نصف الدين. قال رحمه الله القاعدة 36 من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه وإن كان لمضرته له فلا ضمان. هذه القاعدة لها جانبان أو تحتها أمران، الأمر الأول من أتلف شيئا لكي ينتفع به فهذا يلزمه الضمان، الأمر الثاني إذا أتلف شيئا لا لكي ينتفع به وإنما لدفع مضرته فهذا لا ضمان عليه، ودليل هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم، فإن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه. قال: أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: قاتل، قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. فدل هذا الحديث لجانب من جوانب هذه القاعدة، وهذه القاعدة تحتها صور، يعني هذه القاعدة تحتها صور. من صور هذه القاعدة: إذا صالت على الإنسان بهيمة، صالت على الإنسان بهيمة، فالواجب كما في السنة أن يدافع هذه البهيمة بالأسهم فالأسهم، فإن لم يتمكن أن يدفعها إلا بقتلها فلا ضمان عليه، لأن القاعدة تقول: وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه. لكن لو كان في مخمصة في جوع واحتاج إلى أن يذبح هذه البهيمة لكي يسد رمقه، فإنه يضمن ذلك. نقول: إذا صالت عليه بهيمة ودافع هذه البهيمة التي يحتاج ثم لم يتمكن من الدفع إلا أن يقتلها فلا ضمان عليه، لأنه أتلف هذا الشيء لمضرته. لكن لو كان لكي ينتفع هو في مخمصة جوع ولم يجد إلا هذه البهيمة فذبحها وأكلها فعليه الضمان. يعني وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يضمن إذا كان فقيرا، إذا كان فقير فإنه لا ضمان عليه، أما إذا كان غني وعنده مال فإنه يضمن. ومن صور أيضا هذه القاعدة: لو حلق رأسه المحرم إذا حصل له من رأسه أذى بسبب قمل أو وسخ أو نحو ذلك فحلق رأسه فعليه الكفارة. ولهذا قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو أسلف هذا الشيء لمنفعته، فلما حصل له أذى من رأسه بسبب الوسخ أو القمل ثم بعد ذلك حلقه فإنه أسلفه لمنفعته، فيجب عليه الضمان، تلزمه الفدية. لكن لو أسلفه لمضرته وليس لمنفعته فإنه لا ضمان عليه. فمثلا لو أنه خرجت في عينه شعرة فهذا تعتبر في حكم الصائم فأزالها لا ضمان عليه، لو انكسر بكره فأزال هذا الانكسار فإنه لا ضمان عليه. وكذلك أيضا من صور هذه القاعدة، من صورها لو أن إنسانا كان في سفينة وخشي على هذه السفينة من الغرق فألقى بعض أمتعة هذه السفينة، قام بإلقاء بعض أمتعة هذه السفينة، فإنه ألقى هذه الأمتعة لمنفعته فيلزمه الضمان. لكن لو سقط عليه متاع شخص وخشي على نفسه ثم رده بيده فسقط في البحر فلا ضمان عليه لأنه أسلفه دفعا لمضرته. فنقول: إذا ألقى هذه الأمتعة خشية الغرق فإنه يضمن لأن ذلك لمنفعته، لكن لو سقطت عليه المتاع غيره ثم رده بيده دفاعا عن نفسه فسقط في البحر فإنه لا ضمان عليه. ومثل ذلك أيضا المحرم يحرم عليه أن يقتل صيد البر، لكن لو صال عليه غزال فقتله دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه، لكن لو قتله لكونه جائعا فإنه يضمن الكفارة. قال رحمه الله: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. نحن الآن بقي عندنا إن شاء الله 3 قواعد إن شاء الله هذه الليلة، وهي خفيفة إن شاء الله، وبعض الإخوان يقول تطيل لأن ما بقي عندنا 3 ليالي فقط، يعني فأنتم اسمحوا لنا يعني لكي نكمل القواعد ونكمل المثل 60 قاعدة، فما بقي 3 ليالي فعلكم اسمحوا لنا جزاكم الله خير. فنقول: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. تقدم لنا قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه القاعدة تقدمت. لكن ولذلك ما ثبت في إسناد البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن هنا الآن كل منهما أقام دليلا. هنا في القاعدة السابقة البينة على المدعي إذا ادعى شخص وعندنا مدعى عليه وأحضر هذا الشخص بينة حكمنا له، ما أحضر بينة نقول اليمين على من أنكر، فإذا نكل يقضى عليه بالنكول، هل يقضى عليه بالنكول أو ترد اليمين إلى المدعي؟ هذا تقدم أن تكلمنا عليه. لكن هنا الآن أقام كل من المدعي والمدعى عليه أقام كل منهما دليلا على دعواه، فأيهما نقدم؟ فيقول مالك رحمه الله نقدم أرجحهما دليلا وأقواهما دليلا. وقد ذكر العلماء رحمه الله أمورا يترجح بها أحد المدعيين، كل منهما الآن قام دليل، فأيهما نرجح؟ كل منهما قام بينة، أيهما نرجح؟ فعندنا أمور يرجح بها أحد المدعيين. الأمر الأول زيادة العدالة، إذا كانت أحد البينتين أعدل من الأخرى فإننا نقدمها، نقدم هذه التي أزيد في العدالة لقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالأمر الأول مما يحصل به التقديم ذات العدالة. الأمر الثاني مما يحصل به التقديم أو الترجيح زيادة الحجة، زيادة الحجة. فإذا كان قوة الحجة، إذا كانت أحد البينات أو أحد الأدلة أقوى من الآخر فلا نقدمه. فمثلا هذا الرجل جاب أتى بشاهدين وهذا الرجل أتى بأربع نسوة، أيهما أقوى؟ هل الأقوى الشاهدان أو الأقوى الأربع نسوة؟ نعم يقول أقوى الشاهدان. أو هذا رجل أتى بشاهدين وهذا رجل أتى بشاهد وامرأتين، فنقول من أتى بشاهدين أقوى. ولهذا قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قوة الحجة مع من أتى بشاهدين. كذلك أيضا من أمور الترجيح ومن أسباب الترجيح أن تكون إحدى البينات مفصلة والأخرى مجهلة، يعني يأتي بشاهدين ويفصل هؤلاء الشهود، وأما البينة الأخرى فإنها تجمل الشهادة فإنها نقدم المفصلة. كذلك أيضا من أسباب الترجيح، من أسباب الترجيح إذا كانت إحدى إحدى البينات أسبق سريقة، أي تدعي أنه ملك في كذا وكذا وهذه تدعي أنه ملك كذا وكذا متأخر، فإن نقدم الأسبق تاريخا. كذلك أيضا من أسباب الترجيح إذا كانت اليد، إذا كانت أحدهما يده على العين، إذا كانت أحدهما يده على العين. فمثلا اختلف المتداعيان لكن أحدهما يده على هذه العين، فقول يده عليه هذا يرجح دليله على الآخر. وكذلك أيضا الأخير، السبب الأخير إذا كان أحدهما معه الأصل والآخر ليس معه الأصل، يعني أحدهما يتمسك بالأصل والآخر يتمسك بما يخالف الأصل فإن يقدم من معه الأصل. مثال ذلك اختلف في الشرط، هل اشترط البائع أنه يستعمل السيارة أم لا؟ فالمشتري يمكن ولكن ما اشترط، والبائع يدعي الشرط، وكل منهما أقام دليلا، فأيما نقدم؟ قول البائع ولا المشتري؟ قول المشتري لأن معه الأصل، أصل عدم الشرط. كذلك أيضا تأجيل الثمن، تأجيل الثمن، المشتري ادعى أن الثمن مؤجل، البائع ادعى أن الثمن غير مؤجل، فالأصل عدم التأجيل. فإذا قام كل منهما دليلا فإننا نقدم من كان معه الأصل، نقدم من كان معه الأصل على الآخر. كذلك أيضا من أسباب الترجيح وهو السبب الأخير إذا كان أحدهما قوله يوافق العادة، يعني إذا كان أحدهما يوافق العادة والعرف فإننا نقدمه على الآخر. رحمه الله. القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاورة. هذه بالنسبة لهذه قاعدة أصولية، يعني إذا عاد التحريم إلى التحريم هل يقضي الفساد في العبادات والمعاملات أو لا يقضي الفساد في العبادات والمعاملات؟ هذا موضع خلاف بين العلم. من حيث الجملة عند الحنفية، من حيث الجملة عند الحنفية أن التحريم لا يقضي الفساد، ومن حيث الجملة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن التحريم يقضي الفساد. وأكثر من يأخذ بهذا، يكثر من يأخذ يعني يشدد في هذا الحنابلة رحمهم الله تعالى. وعلى المشهور من المذهب أن النهي، يعني على المشهور من المذهب وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، أن النهي إذا عاد إلى العبادة أو عاد إلى المعاملة أنه ينقسم ثلاثة أقسام، أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعود إلى ذات العبادة أو يعود إلى ذات المعاملة، فهذا يقضي الفساد. القسم الأول أن يعود إلى ذات العبادة أو يعود إلى ذات المعاملة، فهذا نقول بأنه يقضي الفساد. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر. هنا نهي، أن النهي الآن يعود إلى ذات العبادة، لا صلاة خلاص بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر في حديث سعيد. فالنهي هنا يقضي الفساد، فإذا صلى بعد العصر فسد الصلاة، صلاة فاسدة. إذا صلى بعد الفجر صلاة فاسدة. كذلك أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، عن صيام يوم العيد، فإذا صام يوم العيد أو يوم التشريق هذا صيام فاسد. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع المكره في حال الإكراه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإذا باع عن طريق الإكراه فهذا إنما البيع عن تراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا باع إكراه مكره ومكره فهذا البيع فاسد. كذلك أيضا نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء الجمعة الثاني، يعني فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. فالبيع بعد النداء يوم الجمعة الثاني هذا فاسد. وقل مثل ذلك أيضا في نكاح التحليل، نكاح فاسد لأنه يعود إلى ثمن عليه، ونكاح المتعة لأنه نكاح فاسد، نعم إلى آخره. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة، أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة، أيضا فالمذهب أن ذلك يقضي الفساد. فمثلا لو أنه توضأ بماء مغصوب فهذا الوضوء باطل، توضأ بماء مغصوب هذا الوضوء باطل. لو أنه أيضا كثر عورته بثوب محرم، ثوب حرير، فهذا على المذهب أنه أن صلاته باطلة، لأنه يعود إلى شرط، نعم يعود إلى الشرط. فأيضا إذا عاد إلى الشرط، شرط العبادة أو شرط المعاملة، أيضا يقولون بأنه فاسد. مثلا شرط المعاملة إذا كان المبيع مجهولا، كان الثمن مجهولا، البيع هنا، نعم البيع هنا بيع فاسد. الأمر الثالث، القسم الثالث، أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها، فهذا يقضي الفساد. فمثلا لو صلى وعليه إمامة حرير، الرأس ما يجب كسره، يعني فالصلاة صحيحة مع التحرير. إذا صلى وعليه خاتم ذهب فالصلاة صحيحة، نعم فالصلاة صحيحة مع أنه يأتم. فإذا عاد إلى أمر الخارج فإنه لإثم، لا يعود إلى ذات العبادة ولا لشرطها ولا إلى ذات المعاملة ولا لشرطها، فإن ذلك لا يقضي الفساد. إذا ذلك تلقي الجلد، إذا ذلك كونه يبيع معيبا، إذا ذلك التدريب، هذه كلها لا يعود إلى الشرط ولا إلى ذات فهذا لا يقضي الفساد. نعم. والأقرب في ذلك أن نقول، نعم الأقرب في ذلك، الأصح من هذا، الأقرب أن نقول أن النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو وصفه الملازم، هذا نقول بأنه يقضي الفساد. إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو وصفه الملازم، فهذا نقول بأنه يقضي الفساد. فمثلا الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد الفجر، النهي عن بيع الميتة، النهي عن نكاح المتعة، النهي عن نكاح الخامسة، النهي عن نكاح المحارم، الصلاة بلا طهارة إلى آخره، سائر المنهيات التي تعود إلى ذات المنهي عنه أو وصفه الملازم، فإننا نقول بأنها تقضي الفساد. الأمر القسم الثاني أن يعود النهي إلى وصف خارج، يعني مجاور غير لازم، أن يكون النهي متعلقا بوصف مجاور غير ملازم، فنقول هنا لا يقضي الفتاة، هنا لا يقضي الفتاة. إذا كان النهي لا يتعلق بوصف لازم وإنما يتعلق بوصف مجاور فنقول بأنه لا يقضي الفتاة. ومثل ذلك أيضا لو توضأ بماء مغصوب، مثل ذلك لو توضأ بماء مغصوب فنقول هنا النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه. المذهب يقولون بأنه يقضي الفتاة لأنه يعود إلى الشر، لكن الصحيح أنه لا يقضي الفتاة، يعني لأنه لم يرد عن الشارع أنه قال لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما نهى عن الغصب عموما، نهى عن السرقة، نهى عن الجحر، يعني فهذا وصف مجاور وليس وصفا ملازما، فنقول بأنه لا يقضي الفتاة فيأثم، فنقول يصح وضوءه ويصح غسله ويصح تيممه بالماء المغصوب وبالماء المسروق والمجحود وبالتراب المسروق والمغصوب. مثل ذلك أيضا لو ستر عورته بثوب حرير، هنا الوصف النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا الوصف الملازم، وإنما يعود إلى وصف مجاور غير ملازم. ومثل ذلك أيضا لو أنه دلس أو باع معيبا، أو أنه بالنسبة للمعاملات لو أنه دلس أو باع معيبا، فهذه الأشياء لا تعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصف الملازم، وإنما تعود إلى أمر الخارج، فنقول بأنه لا يقتضي، نعم نقول بأنه لا يقتضي الفتاة. نعم. قال رحمه الله القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فذكر المؤلف أو نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أيضا تشمل هذه القاعدة العبادات والكفارات، فنقول تقديم العبادة أو الكفارة على سبب الوجوب هذا لا يجوز، تقديمها على سبب الوجوب هذا لا يجوز. القسم الثاني تقديمها بعد وجود السبب فهذا جائز، نقول القسم الأول التقديم على السبب هذا لا يجوز، القسم الثاني التقديم على السبب، التقديم بعد وجود السبب ولو لم يوجد الشر نقول بأن هذا جائز. فعندنا قسمان، القسم الأول التقديم على السبب هذا لا يجوز، القسم الثاني التقديم بعد وجود السبب وقبل وجود الشر فهذا جائز. أما القسم الأول وهو التقديم على السبب، أو نقول نمثل مثل لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت نقول هذا لا يجوز لأنه تقديم على السبب، لو صلى قبل دخول الوقت هذا لا يجوز، تقديم على السبب على السبب. كذلك أيضا لو حج أو صام قبل دخول الوقت فنقول بأن هذا لا يجوز لأنه تقديم على السبب. طيب التقديم بعد وجود السبب وقبل الشرط مثل ذلك تحديد الزكاة، إنسان ملك النصاب، ملك نصاب زكوي 20 دينار، النصاب مثلا في الذهب 20 دينار، ملك 20 دينار، لكن ما حال الحول حتى الآن ما جاء الشرط، فيجوز لك أن تقدم أجر الزكاة، يجوز لك أن تعجل الزكاة بعد وجود السبب وهو ملك النصاب، لكن قبل أن يوجد السبب قبل ملك النصاب ما يجوز تعجل الزكاة. أيضا في الكفارات، لو أن الإنسان أخرج الكفارة قبل اليمين، أخرج الكفارة قبل اليمين نقول ما يصح، لكنه لو أخرج الكفارة بعد اليمين بعد السبب وقبل أن يحنث، مثل قال والله لا أسافرن اليوم إلى مكة، ثم بذلك أخرج الكفارة لأنه ما أراد أن يسافر أراد أن يحنث، فنقول هذا لا بأس لأن السبب وجد وهو اليمين، لكنه لو أخرج الكفارة قبل وجود السبب فنقول هذا لا يجوز، نقول هذا لا يجوز. فإذا وجد السبب وهو اليمين فلا تخرج الكفارة، أما ولو قبل الحنث، أما قبل اليمين لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وهذا من أدلة هذه القاعدة، ومثل ذلك أيضا كفارة القتل. لو أن الإنسان أخرج كفارة القتل قال أنا أريد أن أعتق رقيقا يعني ربما أن أقتل نفسه، فأخرج كفارة القتل قبل أن يقتل نفسه فما يقتل. لكن لو أنه أخرج الكفارة بعد جرحه يعني جرحه وقبل أن يموت يقول هذا صحيح لأنه أخرجه أخرجها بعد وجود سبب. مثل ذلك أيضا الفعل المحظور قتل صيد الحرم أو قتل الصيد بالنسبة للمحرم، لو أنه أخرج الفدية قبل أن يقتل يقول هذا لا يصح، لكن لو أنه أخرج بعد أن جرح الصيد صيد الحرم أو صيد الإحرام بعد أن جرحه وقبل أن يموت يقول بأن هذا يقول بأنه صحيح ولا بأس به. ومن أمثلة أيضا هذا أمثلته أيضا المتمتع يجب عليه هدي، إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ما وجد هدي فإنه يجوز له أن يصوم بعد السبب. وما هو السبب؟ الإحرام بالعمرة، فإذا أحرم بالعمرة وكان فقيرا فإنه يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج فإذا رجع صام 7 في أهله. لكن قبل أن يحرم بالعمرة لو صام صيام التمتع يقول بأن هذا لا يجزي. بقي القاعدة الأخيرة وهي يسيرة جدا، قوله ما ذكرنا نظم الشيء يعني بالنسبة للقاعدة 38 ذكر لها الشيخ نظم، وأيضا القاعدة 33 ذكر لها نظم. أما القاعدة 38 فنظمها قوله وإن أتى التحريم في نفس العمل، قاعدة 38 قوله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وأما القاعدة 33 فنظمها قوله ومثبت ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومثبت ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني بقي علينا القاعدة الأخيرة وهي القاعدة 40، يقول المؤلف رحمه الله يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. وهذا تقدم لنا هذه القاعدة فيما سبق في المشقة تدريب التيسير، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه تشمل كما مثل المؤلف رحمه الله في العبادات وفي غيرها أيضا في المعاملات وفي التبرعات إلى آخره. فإذا أمر الإنسان بأمر فإنه يفعل ما يستطيعه، يعني يفعل ما يستطيع لا يستطيع. فمثلا أمر بشرب الصلاة تمكن من الطهارة تطهر، لم يتمكن من ستر العورة فإنه يصلي على حسب حاله. أمر بالقيام بالصلاة ما استطاع فإنه يجلس. ولهذا تقدم لنا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك أيضا في الصيام أمر أن يصوم ما تمكن يصوم ينتقل إلى الإطعام. كذلك أيضا في الكفارات كفارة اليمين أولها على التخيير ثم من ذلك تنتقل على الترتيب، فأولها مخير بين 3 أشياء، ما تمكن من هذه 3 أشياء ينتقل إلى الصيام. كذلك أيضا كفارة القاتل عتق ثم بعد ذلك صيام، كفارة الظهار عتق ثم صيام ثم إطعام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.
ما قدمتم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول كيف يتحقق شرط الإقناط في عقود المعاوضة في البيع
نعم. بالنسبة للإخلاص إنما يكون في العبادات، شرط العبادات، وكذلك أيضا بالنسبة للإخلاص في المعاملات فهو العدل فيها كما تقدم لنا، كما تقدم العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، فهو أن تعطي ما عليك وأن تأخذ ما لك، يعني هذا العدل. إخلاص المعاملات هو العدل، تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، يعني ما يجوز الإنسان يبيع معيبا أو يغش أو يدلس إلى آخره.
وهذا السائل كذلك يقول ما هي الكتب التي تنصح بها من أراد أن يتوسع في دراسة في القواعد ودخول الجامعة؟
نعم،
فيها الكتب كثيرة بالنسبة للكتب، من ذلك أيضا من ذلك كتب متخصصة في بعض القواعد، مثلا هناك بعض الكتب متخصصة في قاعدة مشقة الكتب والتيسير، وقاعدة متخصصة يعني ألفت، وهناك رسائل جامعية في بعض القواعد الكبرى في الأمور بمقاصدها، قاعدة النيات وقاعدة الضرر إلى آخره، فهذه ينصح بها. وكذلك أيضا ما ينصح بقراءته فيما يتعلق بهذا، أيضا كتب الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر للسيوطي وابن جين، وأيضا كتب التي ألفت بعض المتأخرين ألفوا بالقواعد الفقهية، وذكرنا طائفة منها من هذه الكتب. وأيضا مما يحسن أيضا قراءته ويفيد جدا كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله، فإنه كتاب مفيد جدا. هذا في المذهب قواعد ابن رجب رحمه الله، هذه التقسيمات وضوابط في مذهب الحنابلة رحمه الله، وقد يخرج بعض القواعد توافق المعنى الاصطلاحي، لكن جملة تقسيماته نعم وتفريعاته على المذهب.
السؤال الأخير يقول: في تباعد الواجبات أيهما يقدم طلب العلم أم ذر الوالدين؟
نعم، نقول بالنسبة لطلب العلم، العلماء رحمه الله يقولون بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب، والقسم الثاني مسنون. أما بالنسبة للواجب فهو كل ما يحتاج إليه لتصحيح العبادة أو المعاملة، هذا لا شك أنه يقدم على بر الوالدين. وأما المسنون فإن بر الوالدين يقدم عليه، فإذا أمكن الإنسان أن يجمع بين الأمرين وأن يبر والديه وأن يطلب العلم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قاعدة تتعلق في بر الوالدين، فقال: كل ما فيه مصلحة للولد ولا مضرة على الوالد فإنه لا يجب الطاعة فيه. يعني هذه قد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات، يعني ونقلها البعلي، يقول: كل ما فيه مصلحة للولد يعني ولا مضرة على الوالد، مثل لو قال له أبوه: لا تصلي، لا تصلي بالليل أو لا توتر، في مصلحة الوالد لكن ما في مضرة على الوالد، يقول هذا لا يجب الطاعة فيه. يعني شيخ الإسلام رحمه الله هذا في الاختيارات شيخ الإسلام. لا أصلاً هذا تعارض أمر ونهي، لأنه لا شك أنه كيف يتعارض المسلم؟ يعني يقدم فعل المسلم.
يعني مثلاً تسجيل الأذان في الصلاة.
إيه. لا شك أنه مكروه هذا. ما يمكن أن لكن إيه نعم. هو تسجيل الأذان في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. لا ذكر لا هذه مهم مفهوم، ما نقول بأنه مفهوم، نقول حيث المسجد مأمور به، فهنا عموم الأمر مقدم على عموم النهي، لكن هذه عند يعني إذا ورد الحذر الأصوليون إذا ورد دليل عام من وجه خاص من وجه آخر تعارض العمومات، إلا شيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة قال يتعارض عمومان نقدم أرجح العمومين. فعندك الآن عندك عموم الأمر بتحية المسجد مثلا مع عموم النهي، فعندنا الآن عمومان أيهما نقدم؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أننا نقدم أرجح العمومين، فعموم الأمر هنا مقدم على عموم النهي، لأن عموم النهي دخله التقسيم في أمور كثيرة فضعه، بخلاف عموم الأمر فإنه لا يزال محفوظا. فعموم النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر دخله التخصيص في صلاة الكسوف، دخله التخصيص في سنة قضاء سنة الفجر، دخله التخصيص في سنة الوضوء، دخله التخصيص في ركعة الصوام، دخله التخصيص أيضا في صلاة الجماعة إلى آخره، فضعف عمومه فرجح عموم الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام العلامة عبد الرحمن بن الهادي رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واختفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا.
وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له قبلهما، وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع، فإن كان الحنف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة بأن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوضع في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تقدم لنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالنهي إذا عاد إلى العبادة أو إلى المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن هذه القاعدة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعود النهي إلى ذات العبادة، والحالة الثانية أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو إلى شرط المعاملة. الحالة الأولى أن يعود إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، والشرط الثاني أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة، والشرط الثالث أو الحالة الثالثة أن يعود إلى أمر الخارج. ثم بعد ذلك أيضا تكلم عن القاعدة التاسعة والثلاثين فيما يتعلق بتقديم العبادات على أسبابها، وأنه لا يجوز تقديم العبادة على سببها، ويجوز أن تقدم بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. وذكرنا أمثلة وصورا لهذه القاعدة، وأيضا ذكرنا دليلها. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله القاعدة الأربعين، وذكر أنه في هذه القاعدة يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه، وذكرنا دليلها من القرآن والسنة والصور والفروع الداخلة تحت هذه القاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. هذه القاعدة تتعلق بتداخل العبادات، متى يكفي فعل واحد عن عبادتين، بمعنى أن الإنسان إذا فعل فعلا واحدا ونوى به عبادتين هل يكفي هذا الفعل الواحد عن هاتين العبادتين مع النية أو لا يكفي؟ فذكر المؤلف رحمه الله أنه يكفي بشرطين، أو نقول بأن العبادات تتداخل بشرطين: الشرط الأول أن يكون الجنس واحدا، أن يكون جنس العبادتين واحدا، فمثل صلاتين، مثل صيامين، مثل ذكرين إلى آخره، أن يكون جنسهما واحدا. أما إذا اختلف الجنس فإنه لا تداخل، إذا اختلف الجنس فإنه لا تداخل، فلا تداخل عبادة صيام مع عبادة صلاة، أو عبادة صلاة مع عبادة حج، أو عبادة طواف مع عبادة صلاة إلى آخره، فإنه لا تداخل. فالشرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد. الشرط الثاني أن يكون مقصود العبادتين واحدا، الشرط الثاني أن يكون مقصود العبادتين واحدا. فمثلا
عندنا غسل الجمعة والغسل عن الجنابة. إذا اغتسل عن الجنابة ونوى به غسل الجمعة وكذلك أيضا غسل الجنابة فإنه يكفي، إنه يكفي إذا نوى غسل الجمعة وكذلك أيضا غسل الجنابة بغسل واحد فإن هذا كافي، لأن المراد من غسل المراد من غسل الجمعة هو النظافة، وهو أن يعمم بدنه بالماء. كذلك أيضا المراد من غسل الجنابة أن يعمم بدنه بالماء، فالمقصود حصل، فالمقصود حصل وهو تعميم البدن بالماء. فنقول يكتفى بغسل واحد عن غسلين. كذلك أيضا إذا دخل المسجد ونوى بهاتين الركعتين اللتين يصليهما تحية المسجد والسنة الراتبة، نقول تحصل هاتان العبادتان بفعل ركعتين، وذلك لأنه لأن المراد ألا يجلس، المراد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلى ركعتين، وأما السنة فهو قد نواها. فإذا نوى بالسنة الراتبة، نوى السنة الراتبة ونوى تحية المسجد فإنه يكتفى بهاتين الركعتين عن هاتين العبادتين، لأن المراد من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين وقد صلى ركعتين قبل أن يجلس. وعلى هذا نقول الضابط في هذه القاعدة، الضابط في قاعدة تداخل العبادات، إذا كان كل واحدة من العبادتين مقصودة بذاتها فإنه لا تداخل، أما إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها واتحد جنسها مع العبادة الأخرى فإنه يقال بالتداخل. وعلى هذا نقول تداخل العبادات هذا تحته حالتان، الحالة الأولى أن تكون كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها فحينئذ لا تداخل، كل واحدة من العبادتين أراد الشارع أن تفعل بذاتها فإن إحدى العبادتين لا تغني عن الأخرى. الحالة الثانية أن تكون إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها وهي من جنس العبادة الأخرى فإنها تحصل بفعل العبادة الأخرى بالنية، وما ذكرته من هاتين الحالتين له أمثلة أو نضرب له أمثلة. فإذا كانت كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها فلها داخل، مثل السنة الراتبة قبل صلاة الظهر، استحب الإنسان أن يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات، فكونه ينوي هاتين الأربع ركعات بركعتين قل هذا لا يجوز، لأن كل ركعتين مقصودة لذاتها. فمثلا إذا نوى بالركعتين الأوليين من سنة الظهر والركعتين الأخرين من سنة الظهر فعلهما بركعتين ونوى بها السنة الراتبة، نقول بأن هذا لا يجزي. لماذا؟ لأن كل واحدة من هاتين السنتين مقصودة لذاتها. كذلك أيضا لو كان مسافر يجمع الصلوات فأراد أن ينوي الظهر والعصر بركعتين فنقول بأن هذا لا يجزي، لأن كل عبادة من هذه العبادات مقصودة لذاتها. ومثل ذلك أيضا الأضحية مع العقيقة، فلو أن الإنسان اتفق في يوم العيد أن ولد له ولد، في يوم عيد الأضحى أن ولد له ولد وأراد أن يذبح ذبيحة تكون أضحية وتكون عقيقة، فإن الصحيح في ذلك أن هذا لا يجزي، لأن كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. كذلك أيضا على الصحيح لو أن الإنسان صلى السنة الراتبة وأراد بالسنة الراتبة أيضا صلاة الاستخارة فنقول أيضا الصحيح لا تداخل، لأن كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستخارة ثم ليصلي ركعتين من غير الفريضة،
فهذا يدلك على أن صلاة الاستخارة صلاة مقصودة بنفسها، فلا تداخل مع سنة الراتبة، فهداخل. وهذا خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها، فإنها تدخل مع الأخرى بالنية، وهذا له أمثلة كثيرة. من ذلك أيضا كما سبق المثل، السنة الراتبة مع تحية المسجد، فإذا نوى بسنته الراتبة نوى تحية المسجد حصل له الأجران، حصل له أجر السنة سنة الراتبة، وحصل له أجر تحية المسجد، لأن تحية المسجد هذه العبادة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد ألا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين. ومن الأمثلة على ذلك كما مثلنا غسل الجمعة وغسل الجنابة، وكذلك أيضا من الأمثلة على التداخل غسل الجمعة وغسل العيدين. فإذا نوى غسل العيدين وغسل الجنابة، فإذا نوى بهذين الغسلين فإذا نوى هذين الغسلين بغسل واحد فإن ذلك يجزئ. ومن الأمثلة أيضا على هذه القاعدة، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة طواف الزيارة أخره حتى يخرج من مكة، فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا بذاته، وإنما يراد ألا يسافر الإنسان حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهنا حصل هذا، فإن آخر عهده الآن بالبيت، آخر عهده بالبيت.